بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكنز تارة يفترض أنه ليس عليه أثر من آثار الإسلام، وأخرى يفترض أنه عليه أثر من آثار الإسلام من قبيل عليكم السلام من قبيل السكوك بني أمية أو سكوك بني العباس، بحيث يتضح مثلا أن هذا الكنز أفرض كان لمسلم وتحقق بعد الإسلام وليس قبل الإسلام. وثالثة يفترض كنز وجد في بيت شخصي، هذا الثالث فعلا أجلنا الحديث عنه، فإنهم أيضا الأصحاب فتحوا بابا خاصا لبحث هذا الكنز الذي وجد في بيت شخصي، فإحنا الآن هذا من أجله ونبحث بعد ذلك إن شاء الله كما بحث. والقسم الأول وهو الكنز الذي ليس له أثر من آثار الإسلام، خب هذا لا كلام فيه ظاهرا، يعني ظاهرا أن هذا هو المتيقن والمجمع عليه أن هذا هو حكمه حكم الكنز، وهو أنه يتملكه المستخرج بشرط دفع خمسه. الشيء الذي أثار الخلاف وقع البحث الصعب في مقدار ما، هذا مسألة الكنز الذي عليه آثار الإسلام من قبيل سكة بني أمية أو سكة بني العباس، مما يستظهر أنه هذا كنز أفرض من قبل المسلمين وفي زمن الإسلام، فهل هذا أيضا محكوم بحكم الكنز أو لا؟ قلنا أن السيد الخوئي رحمه الله قال نعم، لماذا لا يكون محكوم بحكم الإسلام؟ ذلك لماذا لا يكون محكوما بحكم الكنز؟ ذلك لأن روايات الكنز وإن كان بعضها لا إطلاق لها، وهي الروايات التي السائل فرض كنزا وقع تحت اليد وسأل عن مقدار ما يدفع، الإمام قال خمس ادفع الخمس، فكأنما كان أصل أن هذا الكنز ملك لواجده مسلما عند السائل، والإمام هم أجاب ما ناقش، ليس من الواجب على الإمام سلام الله عليه أن يناقش موضوع كلام السائل، قد يكون هناك كنز من حقه أن يتملكه فتملكه، أما ما هو هذا الكنز الذي من حقه؟ المتيقن منه هو الكنز الذي ليس عليه أثر الإسلام، أما الكنز الذي عليه أثر الإسلام ما معلوم ولا توجد للرواية إطلاق. أما الروايات التي بين حكم الكنز فيها ابتداء من قبل الإمام، فهذه الروايات مطلقة، حينما الإمام قال ادفع خمسها هذا معناه أنه يعني ادفع خمسها وتملك الباقي، معناه هذا بعد، وهذا مطلق ويشمل حتى الكنز الذي يكون لمسلم أو يكون عليه أثر الإسلام، مشمل. لماذا لا يكون مشمولا؟ هذا كلام السيد الفوزي رحمه الله. الشيخ المنتظري كما قلنا لم يقبل بهكذا فهم. طبعا ما ذاكرها حتى يناقشه، ما ذاكر يعني هو أصلا ما التفت إلى تفصيل من هذا القبيل حتى يناقشه يشوف شنو إشكاله على هذا التفصيل، وإنما ابتدى عن قايل أنه رواية الكنز وردت بشأن التخميس وليست بصدد بيان التملك، وإن كان بالملازمة يدل على التملك، لكن هذه الملازمة بعد إطلاق ما بها، لأن الإطلاق فرض أن يكون بصدد، فرع أن يكون بصدد البيان. رواية الكنز أصلا مو بصدد هذا البيان، وإنما بصدد التخميس. هذا كلام الشيخ المنتظري رحمه الله. ومن هنا وقع الشيخ المنتظري في شيء من صعوبة، أنه كيف يثبت الحكم، كيف يثبت جواز التملك بالنسبة لهن مطبع الكنز، الكنز إن صح أن نقول الكنز الإسلامي مثلا. من هنا تمسك ببيان هو ينقله، هذا البيان ينقله عن الشيخ الهمداني. أنا مع الأسف ما عندي هذا المصباح الفقيه، مجلد الزكاة كان موجود عندي، لكن مجلد الخمس أنا أمس فحصت في مكتبتي ما لقيته، ظاهر ما عندي. أنا كان مناي أراجع نفس كلام الشيخ الهمداني لكي أرى هو ماذا قال، ما حصلت. على كل هو هكذا ينقل عن الشيخ الهمداني، وينقل هم عن الشيخ البروجردي رحمة الله عليه. البروجردي بعد هذا ما أعرف إذا كتاب في هذا الموضوع، هو ينقل باعتبار هو تلميذ الشيخ البروجردي، هو ينقل عن أستاذه وهو حقا ينقل. ها؟ السيد البروجردي. أنا قلت الشيخ البروجردي؟ لا السيد البروجردي المعروف، السيد البروجردي المرجع المعروف. هو يا أخو أنا ما أدري عندي كتاب في الموضوع. ها؟ شلون؟ مطبوع خوف ما أدري، أنا لا أملك ما أدري، بس هو على كل حال هو تلميذه يعني حق أن ينقل عن أستاذه، فهو ينقل عن أستاذه. خلاصة المطلب الذي ينقله عن هذين العلمين هو بهاللغة يبين، يقول أنه خب هذا الكنز المذكور هو إشارة إلى ما هو المرتكز العقلائي لدى العقلاء، والعقلاء يرون الكنز الذي باد أهله وأكلت عليه الدهور وبعد ورث لما موجودين، لو موجودين لحد يعرفهم بعد باعتبار مضي الدهور على ذلك، هكذا كنز يعتبر من الأموال العامة ومثل من شبه المباحات العامة، وأنه يتملكه كل من يأخذه، والمفروض أن الأموال هالشكل تكدس بحجة أنه لا إحنا من نقدر نتملكه، يتملكه كل من يأخذه. هذا هو المرتكز العقلائي والفهم العقلائي، وهذه الروايات وردت إمضاء لهذا الفهم العقلائي. هكذا ينقل هو عن هذين العالمين، ثم هو يكمل كلام العلمين ببيان أنه أصلا الأنفال، ما معنى الأنفال؟ هي الأموال العامة اللي لا مالك خصوصي لها تسمى أنفال، فالكنز كله أنفال بعد. والروايات دليل على أن الإمام أجاز لنا أن نتملك الأنفال وبشرط أن نخمس. وهذا التعبير الذي يشير إلى أنه يميل الشيخ إلى فرض الكنز أنفالاً تكرر أيضا في كتابه الجزء الثالث من ولاية الفقيه، وعنده 4 مجلدات في ولاية الفقيه. الجزء الثالث من تلك المجلدات هم جاي قايل أنه ليس من البعيد أن يكون الكنز من الأنفال. على كل حال هذا تكميل منه. الآن إذا نغض النظر عن هذا التكميل ونريد أن نفهم كلام العلمين اللي أنا ما أمتلك لا عبارة الشيخ الهمداني أمتلكها ولا عبارة السيد البروجردي، لأنه لا عندي لا خمسة الشيخ الهمداني ولا هذا الكتيب اللي يقولون أنه تقرير لخمسة السيد البروجردي. احنا اذا اردنا ان نوجه كلام العلمين بشكل مفهوم عندنا بشكل فني وتعبير فني، المفروض ان نقول هكذا، ان نقول ان السيد الخوئي امن بالاطلاق اللفظي، يقول هذه الروايات قسم منها، القسم الذي ليس فرضه حصول الكنز أو العثور على الكنز من قبل السائل، القسم الذي ليس هكذا إلى إطلاق لفظي يشمل كل كنز وإن كان الكنز إسلاميا. أما هذان العلمان لا يؤمنان بالإطلاق اللفظي، وإنما يؤمنان هالشكل كن عبر، يؤمنان بالإطلاق المقامي بسبب أن هناك ارتكازا عقلائيا، والإمام تصدى لبحث مرتبط بمورد هذا الارتكاز العقلائي. صح الإمام تصدى لبحث التخميس، ما تصدى بحسب الإطلاق اللفظي، ما تصدى لبحث التملك، لكن الارتكاز العقلائي يصرف الكلام ويحقق للكلام إطلاق المقام. كان المفروض بالإمام عليه الصلاة والسلام أن يرفض هذا الفهم العقلائي أو هذا المرتكز العقلائي، بينما ما رفض، ورأسا قال عليك التخميس، هذا بالإطلاق المقامي وليس بالإطلاق اللفظي، نفهم هكذا معنى. هكذا إذا أردنا أن نعبر حسب التعبيرات اللي احنا نعرفها الشيء كنا عارف. كأن العلمين هكذا يقولان. وعلى أي حال هناك مشكلة طرحت في منهاج الصالحين للسير الحكيم حول الكنز الإسلامي. هاي المشكلة لا موضوع لها ولا مجال لها لو آمنا بما مال إليه الشيخ المنتظري من أن الكنز أساسا هو من الأنفال، لا يبقى مجال وموضوع لهذه المشكلة، وإنما يبقى له مجال مثلا لو لم نؤمن بذلك. المشكلة اللي قالها السيد الحكيم في منهاج الصالحين واللي أنا فحصت المستمسك بحث الخمس حتى أشوف هناك يعتبر هذا من رسالة عملية مو بحث وإسلال يلت يجوز تفصيل هذا الإشكال وارد في المستمسك. أنا راجعت بحث الخمس في المستمسك ما لقيت عينا ولا أثرا لهذا الإشكال، بس أنتوا راجعوا يجوز أنا أخطأ بصري ما شفت، ما أدري، أنتوا راجعوا المستمسك السيد الحكيم. هنا المشكلة اللي يثيرها هنا هذا يثير مشكلة إرث من لا وارث له، وهو الكنز ما يفترض أن الكنز أنفال، بل أصلا مشهور العلماء احنا ما شفنا عادة الذين عددوا الأنفال هو العلماء باحثين الأنفال ومعدديها، ما شفنا أحد قبل الشيخ المنتظري يذكر أن الكنز من الأنفال، هذا ما شايفينه في العبائر، بينما إرث من لا وارث له هذا وارد في العبائر، في الفتاوى وارد وعليها النصوص أن الإرث من لا وارث له من الأنفال. فهنا تقع مشكلة، وهي أنه هذا الكنز الإسلامي خص من ناحية كنز، صح كنز صادق عليه، لأن الكنز عرفا عبارة عن المال المدخول الذي أكلت مرت عليه الدهور، مرت عليه الدهور، فلتكن الدهور هي دهور إسلامية، وفليكن الكانز مسلما، الكنز صادق، ولكن في نفس الوقت أيضا صادق عليه عنوان إرث من لا وارث له، وإرث من لا وارث له هذا أنفال، هذا الأنفال كل للإمام، مو أنه أربعة أخماس للإمام، كل للإمام. فهنا ماذا نصنع؟ هل نجري على هذا الكنز حكم الكنز ككنز المحاربين، كالكنز الذي نحصل عليه في بلاد الحرب أو حتى في بلاد الإسلام لكن ما عليه أثر الإسلام، ونتملك خمسة ونمضي بقية للإمام، أو نحكم عليه بحكم إرث من لا وارث له ونقول كل للإمام، هذا أنفال بعد، الأنفال كله للإمام. هاي المشكلة اللي طرح السيد الحكيم رحمة الله عليه، عبارة ما يلي يقول: وإذا كان المسلم قديما، يعني عرفنا أن هذا الكانز مسلم، وعرفنا أنه مسلم قديم مو قبل 10 سنين ميت مثلا، لا أكلت على كنزه، إذا كان المسلم قديما فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه، الأحوط أن يجرى عليه حكم ميراث من لا، يعني يعطى كل الإمام أنفاله، الأنفال للإمام أو لحاكم الشارع، يعطى كل إلى حاكم الشارع، إلى وافق حاكم الشارع أن تأخذ أنت خمسة وتأخذ. هذا كلام السيد الحكيم، قلت لكم في المستمسك أنا فحصت ما لقيت إشكال، بس هنا أنا وارد. بس شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه معلق على هذه العبارة بتعليق، فأنا عندي عبارة السيد الحكيم غريبة كما سأشرح، وعبارة أستاذنا أيضا أنا ما أفهم ما أدري شو المقصود، أنا المقدار الذي أفهم أقوله وأن تفكروا به ولعلكم تهتدون إلى معنى آخر. السيد أستاذنا هكذا معبر معلق على هالعبارة، السيد الحكيم قال: ألا وإذا كان المسلم قديما فالأحوط إجراء حكم الميراث من لا وارث له عليه، السيد الصدر يقول: إلا إذا احتمل تقدم موته على تشريع الأنفال، ف فإنه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكانس. هذا شيء كأنه يريد أن يقول والله العالم أن هذا كانس كانس ما بشك. فأدلة الكانس تشمل، لكن شمول أدلة الأنفال إليه والتي دلت على أن إرث من لا وارث لها أنفال وأن الأنفال للإمام، هذا يتوقف على أن يكون قد مات هذا الرجل بعد تشريع الأنفال، لأن الأحكام اللي تشرعه ليست ما تؤثر قرائيا، ما تشمل الشيء اللي قبل التشريع، ما مشمول أفق الصلاة حينما نزلت، ما وجب علينا أن نقضي صلوات السنين اللي ما مصلينه، إنما هذا من حين التشريع يمشي. فهنا إذا احتمل تقدم موته على تشريع الأنفال، إذن لم يثبت أن هذا داخل تحت قاعدة ميراث من لا وارث له. هذا السكك أنا فرضت يعني لكي أفترض أنه أفرض عرفنا أنه لمسلمين، قلنا علي السكك أموية أو عباسية، هذا السيد الحكيم أصلا ما فرض هذا الفرض، يقول إذا كان الوارث عرفنا أنه كان مسلما وكان قديما، كيف عرفنا؟ ما ذاكر، أفرضوا مو بلي. خب فرض السيد الحكيم هذا يقول مسلما، العبارة هذه اللي أقرأها لكم، وإذا كان المسلم قديما فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه. رقعة أفرضوا مثلا، أفرضوا رقعة موجودة وياه أو بسملة موجودة، ما ذكر هذا موضوع النقش، أنا ذكرت من باب أنه أريد أفترض أن هذا علي أثر الإسلام، قلت أفرضوا سكت بني أمية أو سكت بني أمية أو سكت بني أمية، بس هذا ما ذكر السيد الحكيم. يقول إذا كان المسلم قديما عرفنا، قول السيد أفرضوا أكو بسم الله الرحمن الرحيم موجود خنفته من هذا مسلم كان، إلا المشركون ما كانوا يبسملون أو شيء من هالقبيل، أو فتوصية مثلا كان كاتب شيء من هالقبيل، فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا ورث له عليه. أستاذنا يقول إلا إذا احتمل تقدم موته على تشريع الأنفال فإنه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكانس. كأنه يريد أن يقول والله العالم أنه إذا احتمل تقدم موت على تشريع الأنفال، إذا لم يثبت أن هذا شمله حكم الأنفال. لا، فرضناه مسلم، آخر فرض السيد الحكيم فرض الماتن أنه مسلم، فرض هذا يقول إذا كان المسلم قديما فرضناه مسلم، لكنه مع ذلك بما أنه مات قبل تشريع الأنفال ودليل تشريع الأنفال لا يؤثر قهقرائيا، فلا يشمل ما لا هكذا إنسان مثلا فتشمل. هذا أنا كل ما فكرت في تفسير عبارة أستاذنا غير هذا ما خطر على بالي. فإذا هذا ما ثابت، بينما مسألة أدلة الأنفال حتما ثابتة، أدلة الأنفال حتما لأنه أنفال هذا، فأدلة الأنفال حتما تشمله وعليه، فنحكم عليه بحكم الأنفال. هذا الظاهر أن المقصود هذا. عفوا، أدلة الكنز حتما شاملة وأدلة الأنفال مشكوكة، وعليه فلم يثبت معارض لأدلة الكنز، فنتمسك بإطلاق أدلة الكنز كأنما هكذا يقول الله تعالى عليه. بس أنا ما أدري، يعني أنا الاستغراب اللي أنا يعني عندي عدة استغرابات أريد أن أعرضها، بعضها يرتبط بكلام أستاذنا، بعضها يرتبط بأصل كلام الشيخ الحكيم. هم أولا أنه إذا احتمل تقدم موته على تشريع الأنفال فما عندنا يقين أن المعارض صح، مثل ما يقول دليل الكنز إطلاقه يشمل هذا، دليل الأنفال ما معلوم شمول لها، لكن الشبهة ليست مفهومية، الشبهة مصداقية. لو كانت الشبهة مفهومية هذا الكلام طبيعي، أن أحد المتعارضين إلى معارض ومعارضه ما معلوم حدود المعارضة إيش كثر، أكو شبهة مفهومية في حدود المعارضة. خب في مقدار الشك نأخذ بالمعارض الأول لأنه لم يثبت له معارض، إنما التعارض يكون في المقدار الآخر، صح هذا الكلام صح. لكن حينما يكون المعارض هذا المصداق اللي شككنا به، شككنا من ناحية الشبهة المصداقية مو من ناحية الشبهة المفهومية. يعني هذا شبكة مات، هاي شبهة مصداقية، شبكة مات هذا الرجل ما ندري. يعني لو كان في علم الله مات بعد تشريع الأنفال إذن هذا داخل في المعارض. خب هذا شنو الفرق بين هذا وبين الشبهة المصداقية للمخصص؟ هل نقول في المخصص أنه لو كان العام خب له عموم، لكن المخاص شككنا في مصداق من المصادق أنه هل هذا داخل في الخاص أو لا، بشبهة مصداقية مو بشبهة مفهومية. هل نقول أنه خب العموم مسلم والخاص ما ثابت، نأخذ بالعموم؟ أو لا نقول العام انقسم إلى قسمين، قسم حجة وقسم لا حجة، يعني مفاده بلحاظ المصادق الخاص لا حجة وبلحاظ غير مصادق الخاص حجة. فحينما نشك بشبه مصداقية أن هذا من مصادق الخاص أو لا، نقول هذا العام حالة مردد بين الحجة ولا حجة، أليس هكذا نقول؟ خب لم لا نقول بنفس الشيء في المعارض هم نفسه، هم نفسه. يعني أحد المتعارضين دليل الكنز مثلا سقط عن الحجية في قسم، وهو الكنز المسلم الذي مات بعد تشريع الأنفال، فهو لا حجة بالنسبة لهذا القسم، حجة بالنسبة لكنز المسلم الذي مات قبل تشريع الأنفال. الآن يدور هذا بين الحجة ولا حجة، شنو الفرق؟ نفس النكتة التي جعلتهم يفصلون بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية في المخصص، نفس النكتة موجودة في المعارض. هذا جانب. الجانب الآخر، هذا إرثم لا وارث له، شنو معنى؟ إرثم لا وارث له معناه لا وارث له، معناه أنه هو هذا يشمل الكنز الذي باد أهله بشيء. وبعد أهلهم إحنا ما نقدر نثق بأنه بعد، خب يجوز بعد دهور من الزمان يجوز الوارث، بس هم ما نعرفهم، ما نعرف بعد هالفصل الطويل ما ليش ندري عنده وارث ما عنده وارث. هيك عاده مو انه نقطع، ما دام نحكي عن بلاد بلاد لوط اللي اهلكهم الله خو ياك صح، بعد بعد اهله يعني اصلا كلهم اهلكهم الله، لكن الكنوز هو دائما هالشكل مش مدري يجوز اكو ورثه طبعا لا يعرفون ولا اصلا لا يحسب لهم حساب، فهل هذا يصير ارث من لا ورث له؟ ان كان هذا يصير ارث من لا ورث له ف يعني باد اهله يعني لا نعرف اهله، هذا شرط مشترك. لو فسرنا ارث من لا ورث له بهذا، هذا شرط مشترك، هم شرط في الكنز هم شرط في ارث من لا ورث له. في الكنز لو عرفنا اهله ما حد يقول انه تملك اخو يقول امضي الى اهله، لو حصلنا على كنز مال قبل 10 سنين اللي نعرف اهله، ما حد يقول انه يجوز تملكه. اصلا يقولون الكنز المصطلح عباره عن ذاك الذي انمضت عليه الدهور حتى يصير انقطاع كامل. هسه لو ميتين صدق كلهم، لو لا احفادهم احفاد احفادهم يجوز موجودين، بس ايش بعد العلاقه منقطعه. هذا الذي يقولون الكنز هذا. اذا هذا الشرط وهو شرط باد اهله، باد بهالمعنى يعني بمعنى انه ما نعرف بعد احد، هذا شرط مشترك هم في ارث من لا وارث له وهم في الكنز، فجزء الموضوع في كليهما هذا، وهذا وجزء الموضوع هذا تحقق في آن الواحد، ما تحقق مرتين، تحقق في آن الواحد. إذن فموضوع أدلة كنز مع موضوع أدلة أن إرث ما لا وارث له للإمام، موضوعه ما تحقق في آن واحد. شو يخصنا أن هذا الرجل إيش وقت مات؟ وحينما مات خو ما صار، حينما مات كان له وارث، حينما مات عجب ما كان له وارث؟ مسلم مات خو له وارث حتما الوقت الذي مات، ايش وقت صار لا وارث له؟ بعد دهور بعد مدة. خب في آن واحد تحقق شرط الكنز وشرط أنفال في آن واحد، وهو آن ما وهو الآن الذي صدق فيه أنه هذا بعد لا وارث له، أو انقطع عن وراثه، أو انقطع الوراث عنه في آن واحد. فإيش معنى، شو الفرق بين أن يكون مات قبل تشريع الأنفال أو مات بعد تشريع الأنفال؟ خب ديلان متعارضان بعد. هذا الاعتراض الثاني الذي هذا الاعتراض الثاني أو الأول الثاني أظن ثالث الثاني بل اعتراضنا على الكونفرسيشن. وهناك عندي اعتراض ثالث وهو عجبا أنا ما أدري عنوان إرث من لا ورث له فهو للإمام، هذا مخصوص بإرث المسلمين عجبا ما يشمل إرث الكفار؟ خب كافر مات، كافر مات إذا إلى ورثة خو ينتقل ورثهم كفار مثل مثلا ينتقل إلى ورثة. نعم مال الكافر حلال نقدر ناخذ من قهرًا، هذا بحث آخر، حلال يعني ماكو صيانة عليه لأنه ليس مسلمًا، خو نقدر ذاك بحث آخر. لكن على كل حال إرث الكافر هم ملكه ينتقل إلى ورثة بعد. فلو أن كافرا مات ولا ورث له، هذا ليس من الأنفال؟ شو الفرق؟ يجب أن يكون مسلما، أي فرق منه؟ فإذا كان ذاك من الأنفال، إذن هذا أصبح مؤيد لما مال إليه الشيخ المنتظري من أن الكنز كله أنفال، الكنوز كلها أنفال، لأن الكنوز حتما هي داخلة بناء على هالتفسير لإرث من لا ورث له، كلها إرث من لا ورث له، كله أنفال. إذا كان كل أنفال، بعد نجي ندخل إشكالا جديدا في الموضوع بعنوان أنه إرث من لا ورث له وهو من الأنفال، هو الكنز من الأنفال كما مال إليه الشيخ، فهذا لن يخلق إشكالا جديدا. فيجب أن نقول أن تخميس الكنز يعني أن الإمام عليه الصلاة والسلام أو الشريعة رخصتنا، رخصت هو الكنز كله للرسول ثم للإمام ثم لحاكم الشارع، لكن رخصنا بأن نأخذ أربعة أخماس وندفع خمس. هذا بعد شو الفرق بين أن يكون لمسلم أو لغير مسلم؟ هذا الاعتراض الثالث الذي إن صح يرد على المتن هم وليس فقط على تعديل أستاذنا على كلام السيد حكيم أمير. الإشكال الرابع أنا أطرحه ثم أحيلكم على مطالعة الروايات. حتى غدا نبحث إن شاء الله. الإشكال الرابع هو أنه عجب إرث من لا ورث له، هذا معنى أنا ما أدري. إرث من لا ورث له يعني المال الذي مضى عليه الدهور، فبعد تيهنا المال إذا إلى أحفاد 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 وين نلقيهم بعد؟ عادة يعتبر هذا من الأموال السائبة، من الأموال العامة، من الشيء سمي. هذا معنى إرث من لا ورث له، أو إرث من لا ورث له يعني شخص مات سواء مسلم أو كافر، شخص مات ما له وراث. طبعا قد تقول ان هذه اتفاقيه نادره، منو يموت ما له وراث؟ واكو احد طالع من زرف الحائط؟ طب ماكو احد طالع من زرف الحائط حتى نقول هذا ما له وراث، كل احد له وراث. يعني شلون ان نفترض شخصا مات كل عشيرتي مسكين مات قبله، هو قبل وفاته، يقولون انه هارون الرشيد راى في المنام ان اسنانه وقعت، دز على فد معبر قال تعال عبر لي. شنو التعبير؟ قال تعبيره انه انت راح تصاب بوفاه كل اقربائك، هذا تاذى امر بتقتله ما ادري شنو، دزوا بعدين على فد معبر اخر تعال انت عبر. قال ابشرك يا امير، هذا تعبيره انك انت عمرك طويل اطول من كل عشيرتك. كلاهما معنى واحد، هذا هو ذا، بس التعبير اختلف. ابشرك انك انت اطول من كل، على كل حال اقول هسه صدفه فد واحد كان عمره اطول من كل عشيرته، او انه كل عشيرته ماتوا وهم هو بقى، هذا فرضيه خياليه، قد تقول هكذا. اذا لا معنى لان نحمل ارث من لا ورث له على هالمعنى اللي اقول، وهو انه شخص مات ولا ورث له. لكن هذا الاشكال، اذا واحد يشكل يجيب اشكال، هذا الاشكال غفله عن زمن صدور النص. في زماننا صح، هذه في الحالة غريبة، لكن في زمن صدور النص ما كان هكذا، كان هذا الشيء طبيعي. وذلك لأنه أولا الكافر الذي كان يسلم وقتئذ، بس قد يكون الآن لم يسلم يتفق أنه في الكافر أصلا، الكافر الذي كان يسلم فكان يفقد كل ورثة بعد كل عشيرته ما يرثون من عنده لأنهم كفر، فالكافر لا يرث، لا يرث المسلم. ما أدري شلون تذكرت كلام السهرة سلام الله عليه، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارث. على كل حال الكافر الذي أسلم فقد كل وراثة بعد، وارث ما عنده. وعندئذ لو توالى مسلما خب يصير ذاك يسمونه مولى له وضامن الجريرة، فإذا علي جريرة ذاك وما يقدر يدفع ذاك يضمنه. وبالعوض هم إذا مات ميراثه إله، لو توالى مسلما خب هم صار عنده وارث، لأن هذا وهذا يسمونه مولى ويرثه الوالي. أما لو لم يتوالى مسلما ما له وارث، هذا إرث لمن؟ الرواية تقول إرث لضامن جريرة تمام المسلمين وهو الإمام عليه الصلاة والسلام. أو نضرب مثل آخر، عبد اعتقه مولاه، ما له قريب، الأقرباء كلهم عبيد مثل، خب حينما اعتقه مولاه العبيد خلاء يرثون الحر، هذا عبد سائل ما عنده ورثة. فلو أن المعتق صار هو ضمن جريرته، خب ذاك ذاك هو اللي يرث. المعتق ما ضمن جريرته، هو شاف له قصائد فراح توالى مسلما هم نفس الشيء. إذا لا فيصبح ممن لا ورث له. أنا أريد أقول أن روايات إرث من لا ورث له هذا موضوع أصلا ما إلى علاقة بباب الكنوز أبدا. الصحابة اللي أقوله يحتاج إلى مراجعة الروايات. الروايات في موضعين، هم أنا أنظركم موضع الروايات حتى تستطيعوا أن تطالعوا. أحد الموضعين الباب الأول من الأنفال في الوسائل، الباب الأول من الأنفال هذا واحد، والثاني الباب الثالث من ولاء ضمان الجريرة، الباب الثالث من بحسب طبعة آل البيت يكون في مجلد 26، بس بحسب طبعة الرباني ما أدري يا مجلد يصير، بحسب طبعة آل البيت يكون في على كل في كتاب الإرث، كتاب الإرث حتى من هنا حيث عاد ماكو فرق بين هذا الطبع أو ذلك الطبع. في كتاب الإرث، في كتاب الإرث في باب، في الباب الثالث من أبواب ولاء ضمان الجريرة، هذا أيضا به عدة روايات من الطبيب، طالعوها إلى أن نبحث الموضوع غدا إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.